الشريط التاسع من كنوز السيرة النبوية، ويحتوي على غزوة ذات الرقاع، عمرة القضاء، وغزوة مؤتة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في خيبر، بلغه صلوات الله وسلامه عليه اجتماع بعض قبائل العرب، منها قبيلة أنمار وبني ثعلبة وبني محارب، وكل هؤلاء من غطفان. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم في 400 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغزوة هي التي تسمى بذات الرقاع، وأكثر أهل العلم يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، والذي يظهر والله العالم أن هذا هو مكانها، أي في السنة السابعة. وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنه كان موجودا في هذه المعركة، وهو لم يأتي إلا زمن خيبر مع الأشعريين رضي الله عنه وارضاه، وكذلك الأمر بالنسبة لأبي هريرة. قد أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، أي تورمت وجرحت، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه، أي في أماكن الزرع هذه، يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترط أي أخرجه من غمده، ثم قال: أتخافني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي سمع قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، أي حادا ظاهرا، أخرجه من غمده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فإذا هو ذا جالس، ثم لم يعاتبه صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية أخرى عند أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: الله يمنعني منك، سقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: وعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى سبيله، فجاء إلى قومه، أي الأعرابي، فقال: جئتكم من عند خير الناس. وهذا الأعرابي اسمه غورث ابن الحارث، فشك أن هذا هو خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. إيمان بالله، توكل، ثقة بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك كله العفو عند المقدرة. لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه خير الناس. وفي هذه الغزوة كذلك روى لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قصة أخرى. قال جابر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل، منطقة نخل، على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع من هذه الغزوة جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر، يعني ماذا أنت متأخر؟ قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا، يعني جمل ضعيف لا يستطيع أن يجاري ويماشي باقي الجمال. قال أنخه، قال فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من شجرة. قال ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، أي ضربه ضربا خفيفا، ثم قال اركب، يقول فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، أي يعني يقاربها. قال وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال قلت بل أهبه لك. قال لا ولكن بعنيه. قال قلت فسميه، يعني قل السعر الذي تريد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذته بدرهم. قال جابر لا إذن تغبنني يا رسول الله. قال فبدرهمين. قال قلت لا، مع أنه في البداية قال له أهبه لك، والأمر في هذا واسع، وذلك أن جابرا رضي الله عنه أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قال لا أشتريه. فلما ذكره له السعر قال يا رسول الله قليل أي هذا السعر إذا كنت فعلا تريد أن تشتريه. يقول فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لي حتى بلغ أوقية، فقلت قد رضيت هو لك يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه أخذته أي قبلت. ثم قال صلوات الله وسلامه يا جابر هل تزوجت؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال أثيبا أم بكرا؟ قال قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا يبين لنا أن الأفضل الإنسان يتزوج بكرا إن تيسر له ذلك. قال قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات لي سبعا أي أخوات، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهم، لأن أردت امرأة عاقلة كبيرة تعي تفهم حتى تراعي البنات، وهذا أيضا من الإثار آثر أخواته على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله، أي إذا كان هذا السبب فأصبت. أما إنا لو جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها، أي وزعت الوسائد. قال فقلت والله يا رسول الله ما لنا نمارق. قال إنها ستكون، فإذا إن أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم. صرارا مكان اسمه صرار، فلما وصلنا إليه نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور. يقول فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فدونك فسمع وطاعة. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه، يعني ذهب بالجمل الذي اشتراه من النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند بيته صلوات الله وسلامه عليه. يقول وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. قال فأين جابر؟ فدعيت له. قال فقال لي يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. ثم دعا بلالا فقال اذهب بجابر فأعطه أوقية. قال فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة لا مجال لذكرها الآن كلها، ولكن لا بأس بالتنبيه على بعضها. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى الجمل من جابر وأرضاه بالسعر، وفيه جواز المساومة، لأن جابر لما قاله أنه وصل درهم قال زدني، قال درهمين، وهكذا حتى وصل معه إلى أوقية. وكذلك فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرفق الناس بأصحابه، وذلك أنه تأخر حتى أدرك جابر بن عبد الله. وفيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلوات الله وسلم لما قال جابر بعنيه قال بل أهبه لك. وكذلك فيه من الفوائد استحباب الزواج من البكر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بذلك، وفيه جواز الزواج بالثيب كذلك. وفي هذا الحديث كذلك بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه بعدما اشترى البعير رده إلى جابر رضي الله عنه. وأيضا هناك فائدة أخرى لم تذكر في هذا المتن، ذكرت في متون أخرى لهذا الحديث، وهي أن جابر بن عبد الله اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى منه الجمل أن يركبه إلى أن يصل به إلى المدينة. واستدل أهل العلم بهذا على جواز الاشتراط، أي بيع وشر، فيجوز لك أن تبيع شيئا وتشترط أن تبقى فيه مثلا البيت شهرا، أو تبيع السيارة على أن تسلم له بعد غد، وهكذا. والله أعلم. وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين، أي يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فنام عمار وجلس عباد بن بشر يصلي، أو قام يصلي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رجل من المشركين فرمى عباد بن بشر بسهم وهو يصلي، فنزعه واستمر في صلاته، فرشقه بسهم آخر فنزعه واستمر في صلاته، فرماه بالثالث فلم ينصرف حتى سلم رضي الله عنه وأرضاه. فأيقظ صاحبه أي عمار بن ياسر فقال سبحان الله، هل لا نبهتني، يعني رميت ولم تنبهني في البداية؟ قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. والمشهور أنه كان يقرأ سورة الكهف. استمر في صلاته رضي الله عنه وأرضاه ولم يقطعها على ما أصابه من السهام. والآن الله المستعان، الإنسان يعني كثير من الناس يقطعون الفريضة فضلا عن النافلة لأسباب تافهة، فكيف بالنافلة؟ وهنا هذا الصحابي الجليل ما قطع صلاة الليل بل استمر بها وكره أن يقطع السورة حتى يتمها، فرضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه السنة كذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وهذه عادته أنه يأمر بالسمع والطاعة للأمير. فأغضب أولئك القوم أميرهم فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، فقال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، ادخلوا هذه النار. هذا أمر عجيب جدا، يعني هو فهم أنه طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة أن يطيعونه في كل شيء حتى لو كان في معصية الله تبارك وتعالى، فقال ادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، إن هاجرنا وآمنا واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من النار لا لكي نسقط فيها. قال فسكن غضبه وطفأت أو وطفئت ناره. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. هذا هو الصحيح، أن الطاعة إنما تكون بالمعروف، أما بغير المعروف كان يأمرهم بالدخول في النار أو بالقتل أو ما شابه ذلك من الأمور، وكل هذا مما لا يجوز أو لا تجوز طاعته فيه. ثم يأتي الكلام على عمرة القضاء. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا عن المسجد الحرام حتى تم صلح الحديبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صد في الشهر الحرام ثم اعتمر كذلك في الشهر الحرام، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كلهن أي العمر كلهن في ذي القعدة، وذي القعدة من الأشهر الحرم، وذلك أن الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. والنبي صلى الله عليه وسلم صد عن العمرة في الأشهر الحرم، وذلك أنه صد في ذي القعدة صلى الله وسلم عليه، واعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، واعتمر كذلك في ذي القعدة أي عمرة القضاء. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلوات الله وسلامه عليه لما هل ذو القعدة أو ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد، شهد الحديبية أي صد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلا من استشهد أي من مات بين هذه وهذه، فكانت عدة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 2000، فكانت عدة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 2000 سوى النساء والصبيان، وساق معه صلوات الله وسلامه عليه 60 بدنة، بدنة هي الناقة، وأحرم من ذي الحليفة وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ يأجج صلوات الله وسلامه وضع الأداة كلها، أي وضع السلاح صلوات الله وسلامه، الحجف والمجان والنبل والرمح، الحجف اللي هي التروس وما شابهها، والمجان كذلك، والنبل السهام والرماح ما يرمى بها، وخلف عليها أوس بن خولة الأنصاري في 200 رجل، ودخل صلوات الله وسلامه عليه بسلاح الراكب والسيوف في القرب أي في أغمادها. وكانت قريش قد بعثت مكرز بن حفص لما سمعت بخروج النبي صلوات الله وسلامه عليه، في نفر من قريش جاء مكرز بن حفص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إني لا أدخل عليهم السلاح. فقال مكرز: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. وهذه شهادة من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي، وهي شهادات تترى، شهادات كثيرة، شهدوا له بالصدق والأمانة والبر والوفاء صلوات الله وسلامه عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه كان يسمي الدواب صلوات الله وسلامه عليه، فخيول النبي صلوات كان يسميها، نوقه كان يسميها، الحمير، البغال، كلها كان يسميها صلوات الله وسلامه عليه. فمن خيل النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في بيت شعر قيل: والخيل أي خيل النبي صلى الله عليه وسلم سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار، أي هذه الأسماء لها أسرار. أما من البغال فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بغلة سماها دلدل، وله من الحمير عفير، وله من الإبل القصواء التي ذكرناها الآن، وعنده ناقة يقال لها العضباء، وهذه الناقة لها قصة مشهورة، وذلك أنها كانت سريعة لا تسبق، فجاء أعرابي فسبقها فشق ذلك على المسلمين، أي كيف تسبق ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه صلوات الله وسلامه عليه. يبين بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن أي شيء من أمور هذه الدنيا مهما ارتفع فإن مصيره إلى نزول. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحوا السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبون، محدقون به أي ملتمون عليه. وخرج المشركون من مكة إلى جبل في شمال مكة يقال له قعيقعان، وقال بعضهم لبعض: يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، يعني المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بلغه هذا أو استشعره صلوات الله وسلامه عليه، فأمر أصحابه أن يرسلوا الأشواط 3، أي يرملوا المشي السريع، لنحن نفعله الآن في الأشواط 3 إذا جئنا البيت الحرام شرفه الله نأتي ونطوف، ففي الأشواط الثلاثة الأولى يكون هناك رمل وهو المشي السريع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هذه السنة بدأت من هنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرسلوا، أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يمشوا ما بين الركنين، لأن أهل مكة ما يرونهم، هم يرونهم إذا طافوا من الحجر إلى الركن اليماني، أما بين الركن اليماني والحجر لا يرونهم. فأمرهم أن يرملوا في دورانهم إلا في هذا المكان، لأن أهل مكة لا يرونهم، فإنهم يمشون ثم يرملون بعد ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب مكايدة قريش صلوات الله وسلامه عليه، يغيظهم صلوات الله وسلامه كلما تهيأ له ذلك. وصار الرمل بعد ذلك سنة، ليس فقط في الفتح في عمرة القضاء، بل سنة دائمة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما حج رمل صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في البيت كله، ليس فقط من الحجر إلى الركن، وإنما في البيت كله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن الشعراء كانوا ثلاثة، كلهم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. فكان عبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. وجاء عمر فقال لابن رواحة: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. يعني هذا أشد على أهل مكة من النبال، هذا شعر يعني أشد عليهم من النبل. فلما رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة الأولى ورآه ورأى من معه المشركون، قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أتم النبي صلى الله عليه وسلم عمرته، فلما فرغ من السعي وكان قد جعل الهدي الذي ساقه صلوات الله 60 بدنة كما قلنا عند المروة، فلما انتهى عند المروة من عمرته صلوات الله وسلامه، قال: هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر. فنحر عند المروة وحلق هناك صلوات الله وسلامه عليه. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا أي أهل مكة، فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا، فقد مضى الأجل. ولكنهم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتمر لمدة ثلاث أيام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف، فأقام بها سرف مكان قريب من مكة، فأقام بها صلوات الله وسلامه عليه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ابنته في مكة، لم تهاجر معه، إما أن تكون بقيت مع أمها أو لأسباب أخرى. الشاهد أن ابنة حمزة كانت في مكة. فلما قتل حمزة استشهد رضوان الله عليه في أحد كما هو معلوم، كانت ابنته عمارة موجودة في مكة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة لحقته ابنة حمزة فتناديه: يا عم يا عم. وهنا قولها للنبي صلى الله عليه وسلم يا عم، وهي ابنة عمه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت نادت النبي بقولها يا عم. وهنا إما أن تكون نادته يا عم لأنه عمها من الرضاعة صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنه أرضعته أم أيمن وأرضعت حمزة، أرضعته عفوا فهيرة مولاة أبي لهب وأرضعت حمزة كذلك، فهو أخو حمزة من الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه. إما أن تكون نادته يا عم لأنه عمها من الرضاعة، وإما أن نادته يا عم لفارق السن بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنها نادته قالت يا عم يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه، ثم اختصم فيها علي وجعفر وزيد، كل واحد يريد أن يأخذها ويربيها، جعفر يريدها له وعلي يريدها له وزيد يريدها له، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختصموا فيها قضى بها لجعفر، فجعفر أخو علي طالب بها علي رضي الله عنه لأنه ابن عمها، وكذلك زوجته فاطمة بنت عمها، أما جعفر فطالب بها لأنه كذلك ابن عمها، وزوجته أسماء بنت عميس خالتها، وذلك أن أم هذه البنت أسماء سلمى بنت عميس أخت أسماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون البنت لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، فأعطاها لخالتها أسماء بنت عميس، وذلك أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين البنت وخالتها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر. أما زيد فطالب بها لأنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وحمزة المدينة، فهو أخو حمزة، يتوارثان كانا قبل أن تنزل أو قبل أن تنزل أحكام المواريث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تتزوجها أي بنت حمزة، قال لا إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث العامرية رضي الله عنها، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، هذا هو الصحيح أنه لم يبني بها ولم يتزوجها ومحرم، وإنما تزوجها لما رجع صلى الله عليه وسلم بسرف، وقدر الله تبارك وتعالى أن تموت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، قدر الله أن تموت بسرف في المكان الذي تزوجت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العمرة تسمى عمرة القضاء لأنها كانت عبارة عن مقايضة أي مصالحة بين قريش والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما اتفقت مع النبي أي قريش مع النبي صلى الله عليه على أن يأتي في السنة القادمة صارت هذه العمرة تسمى بعمرة القضاء، وقيل سميت عمرة القضاء لأنها كانت بدل أو قضاء عن عمرة الحديبية، ولا يضر. بعد هذه العمرة أسلم رجلان كان لهما أثر في الإسلام بعد ذلك، ألا وهما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. أما خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد بين لنا قصة إسلامه، فقال لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا وأنصرف، وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، يعني أرى أني أقل في غير شيء، وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان، عسفان مكان قريب من مكة، فقمت بإزائه أي قريبا منه، وتعرضت له أي أريد القتال، يقول فصلى بأصحابه آمنا منا، يعني صلاة الظهر، يقول فهممت أن نغير عليه أي وهو في الصلاة، ثم لم يعزم لنا، ما قدر الله لنا أن نهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكانت فيه خيرة، لا شك يعني لو هجم على النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لكان والعياذ بالله من حطب جهنم، يقول فاطلع على ما في أنفسنا من الهموم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، أي خاف منا، توقع أن ممكن نهجم، فصلى صلاة الخوف. يقول: فوقع ذلك مني موقعا، وقلت: الرجل ممنوع. يقول: وافترقنا، وعدل عن سنن خيلنا، وأخذت ذات اليمين، يعني ما قدر الله أن نتقاتل. فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراحي، أي منعت النبي صلى الله عليه وسلم وردته بالإقناع، يعني لما اصطلحوا، قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ يعني أين أذهب؟ إلى النجاشي، فقد اتبع محمدا وأصحابه آمنون عنده، فأخرج إلى هرقل، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجم تابعا، أو أقيم في داري، فمن يبقى؟ يعني ما في أحد، الكل ذهب. يقول: فأنا على ذلك، يعني مشوش الفكر، ما أدري ماذا أفعل، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وتغيبت فلم أشهد دخوله، يعني ما جلست في مكة وإنما ابتعدت، وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وذلك أن أخاه كان مسلما. يقول: دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فطلبني، أي ذهب يسأل عني، فلم يجدني، فكتب إلي كتابا، وهذا الكتاب سبحان الله كان فيه خير عظيم. يقول خالد: فلما قرأت الكتاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقد دمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، يعني انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الوليد يقول لخالد: فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة. أي والله، فاتته بدر وأحد والخندق والحديبية، مواطن صالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالد: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خالد: وأرى في النوم رأى رؤيا، يقول: وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جديبة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلت: إن هذه لرؤيا. فقدمت المدينة فقلت: لأذكرنها لأبي بكر. قال: فذكرتها له، فقال: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق الذي كنت فيه الشرك. يقول: فلما أجمعت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: من أصاحب إلى محمد، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلقيت صفوان بن أمية، فقلت: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، يعني عدد قليل، تكفينا رأس لو كلناها، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه لما يعني رأى يسلم ذهب إلى صديقه صفوان بن أمية، فعرض عليه أن يدخل الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرؤيا التي يعني ذكرها لأبي بكر فهي ذكرها بعدين لأبي بكر، وبين له أبو بكر يعني لما ذهب إلى المدينة، والآن نحن نتكلم عن قبل ذهابه المدينة. الشاهد يقول: فقلت لصفوان: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه، فإن شرف محمد شرف لنا. فأبى أشد الإباء وقال: لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبدا. يقول: فافترقنا، وقلت: هذا رجل موتور يطلب وترا، قتل أبوه وأخوه ببدر، يعني هذا هو السبب. وبعد ذلك يسلم صفوان إن شاء الله تعالى. قال خالد: فلقيت عكرمة ابن أبي جهل، فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قال صفوان، يعني ما يريد أن يسلم، وأيضا أسلم عكرمة بعد ذلك. قلت: فاطوي ما ذكرت لك. قال لا أذكره، يعني اكتم. يقول قال لي لا أذكره. يقول وخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تخرج إلي إلى أن ألقى عثمان بن طلحة، فقلت إن هذا لي لصديق ولو ذكرت له ما أريد. ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أذكره. يعني أيضا عثمان بن طلحة قتل آباؤه في بدر، يقول فكرهت أن أذكره. ثم قلت وما علي وأنا راحل في ساعتي، يعني هل أقول له دعنا أنا ماشي ماشي لماذا لا أخبره الآن؟ يقول فذكرت له ما صار الأمر إليه وقلت إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء خرج. قال وقلت له نحو مما قلت لصاحبيه. يقول فأسرع الإجابة وقال لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو، وهذه راحلتي بفخ ونخة. يعني أنا جاهز، بالعكس أنا أريد أن أسلم. وذلك الإنسان سبحان الله إذا تصور أنه قد لا يصلح مع هذا النصح أو لا ينفع يترك الأمر لله. هنا خالد أولا قال لن أكلمه، ثم رأى أن يكلمه، فلما كلمه وجده بالعكس مستعدا جاهزا. يقول فاتعدت أنا وهو بيأجج، نفس المكان الذي قلنا وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم عليه. يقول فاتعدت أنا وهو بيأجج، إن سبقني أقام وإن سبقته وإن سبقته أقم. يقول فأدلجنا سحرة، يعني آخر الليل مشينا، فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج فغدونا حتى انتهينا إلى الهدى فنجد عمرو بن العاص بها. الهدى أيضا مكان بعد يأجج هذه. يقول فوجدنا عمرو بن العاص فقال مرحبا بالقوم. قلنا وبك؟ قال أين مسيركم؟ قلنا ما أخرجك؟ قال فما الذي أخرجكم؟ قلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذلك الذي أقدمني. قال فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة فأنخنا بظاهر الحرة وأخبرنا وأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا. يقول فلبست من صالح ثيابي، يعني أجملها، ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي أي الوليد فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. يقول فأسرعت المشي فطلعت فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسلمت عليه بالنبوة، يقول السلام عليك يا رسول الله، فرد علي السلام بوجه طلق ابتسم، وهذه عادته صلوات الله وسلامه عليه. فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. قلت يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله يغفرها لي، فادعو الله يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله. قال قلت يا رسول الله على ذلك، يعني أيضا ادعو لي. فقال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيله. قال خالد وتقدم عمرو وعثمان فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومنا في صفر سنة 8 من الهجرة. هذه قصة إسلام خالد الوليد. أما عمرو بن العاص فذكر لنا كذلك قصة إسلامه فقال لما انصرفنا من الخندق جمعت رجالا من قريش فقلت والله إن أمر محمد يعلو علوا منكرا، والله ما يقوم له شيء وقد رأيت رأيا. قال وما هو؟ قلت أن نلحق بالنجاشي على حاميتنا فإن ظفر قومنا فنحن من قد عرفوا، يعني إذا انتصروا على محمد إحنا معروفين عندهم، نرجع إليهم، وإن يظهر محمد فنكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أصبت. قلت فابتاعوا له هدايا، وكان من أعجب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم الجلود. يقول فجمعنا له أدما كثيرا وقدمنا عليه، فوافقنا عنده عمرو بن أمية الضمري قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جعفر وأصحابه الذين كانوا في الحبشة. يقول: فلما رأيته قلت لعلي أقتله، يعني فرصة لي أن أقتله. يقول: وأدخلت الهدايا عن النجاشي فقال: مرحبا وأهلا بصديقي، وعجب بالهدية. فوجدها عمرو العاص فرصة فقال: أيها الملك، إني رأيت رسول محمد عندك، وهو رجل قد وترنا وقتل أشرافنا، فأعطنيه أضرب عنقه. قال عمرو وغضب النجاشي وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، يعني قوة الضربة. يقول: فلو انشقت لي الأرض دخلت فيها. وقلت يعني للنجاشي: لو ظننت أنك تكره هذا لم أسألك، ما ظننت أنك تكره هذا الشيء. فقال لي: سألتني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله؟ قلت: وإن ذاك لكذلك؟ قال: نعم. ناموس هو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان يأتي موسى. قال: نعم هو كذلك. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص: والله إني لك ناصح فاتبعه، فوالله ليظهرنك ما ظهر موسى وجنوده. قلت: أيها الملك، فبايعني أنت له على الإسلام. فقال: نعم. فبسط يده يقول: فبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وخرجت على أصحابي وقد حال رأيي، غيرت رأيي. فقالوا: ما وراءك؟ قلت: خير. فلما أمسيت جلست على راحلتي وانطلقت وتركتهم، والله إني لأهوي، يعني براحلتي، إذ لقيت خالد بن الوليد كما قلنا لما لقيه بالهدى هو وعثمان بن طلحة. فقلت: إلى أين يا أبا سليمان؟ قال: أذهب والله أسلم، إنه والله قد استقام الميسم، يعني وضح الأمر، إن الرجل لنبي ما أشك فيه. فقلت: وأنا والله. يقول: فقدمنا المدينة فقلت: يا رسول الله، أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال لي: يا عم بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله. هذا إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقعت كذلك معركة عظيمة لا بد أن نقف عندها، ألا وهي معركة مؤتة، وهي أعظم حرب مخيفة خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في أول السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الأولى، قريبا من بيت المقدس، تبعد عن بيت المقدس قريبا من 80 كيلومتر. سبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأخذه مع طبعا جنوده وجيشه وحاشيته، فأوثقه ثم قدمه فضرب عنقه. والأصل أن هذا رسول، والرسل لا تقتل مهما كان. عند ذلك جهز إليهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهذا أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبله مثله إلا في الأحزاب قريبا من هذا العدد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، ثم أوصاهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الوصية عامة كان يوصي بها نبي الله صلوات الله وسلامه الجيوش إذا خرجت. فهذا بريدة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بالمسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تغلوا يعني لا تأخذوا شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها. ولا تغدروا أي الخيانة. ولا تمثلوا أي تشويه القتلى من قطع الأيدي أو الآذان أو سمل الأعين وما شبه ذلك. ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حريصا على القتال صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يضطر إليه اضطرارا صلوات الله وسلامه عليه. الأولى قال ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا أسلموا عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي إن هاجروا إلى المدينة فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا رفضوا أن يهاجروا، فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من بلادهم، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين أي البادية، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم رفضوا الهجرة ليس لهم من الغنيمة ولا الفيء شيء. الفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة التي تؤخذ من قتال، والفيء الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال. يقول ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي خرج المسلمين الجهاد فيشاركونهم في الجهاد، أما إذا ما شاركوا في الجهاد فليس لهم من الغنيمة ولا الفيء شيء. فإنهم أبوا، إذن هذه الأولى، الأولى أن يسلموا، رفضوا الإسلام سواء بهجرة أو بدون هجرة رفضوا الإسلام. يقول فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يدفع الجزية بدل الإسلام. فإنهم أجابوك أي إلى الجزية فاقبل منهم وكف عنه، يعني قبل الإسلام الحمد لله، قبل الجزية الحمد لله. فإنهم أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتله. إذن يخيرون إما أن يسلموا، فإذا أسلموا يخيرون إما أن يهاجروا وإما أن يبقوا في مكانهم. رفضوا الهجرة يبقون في مكانهم، وافقوا على الهجرة الحمد لله، رفضوا البقاء ورفضوا الهجرة رفضوا الإسلام، ماذا؟ يدفعون الجزية، رفضوا الجزية يقاتلون. هذا حكم الله تبارك وتعالى، وليس في هذا أي تعارض مع قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، لأن القتال ليس إكراها على الدخول في الإسلام. نحن لا نقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام، لا يجوز أن يقاتل الإنسان ليدخل في الإسلام، ولكن يقاتل لأنه رفض الإسلام ورفض الجزية. طيب لماذا إذن يدفع الجزية؟ لابد أن نعلم أن الأرض لله، كل الأرض التي نعيش عليها هي أرض الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وهذه الأرض أرض الله جل وعلا، فإن الله إنما خلق الناس على هذه الأرض ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فهذه أرض الله أمر الناس أن يعبدوه بها، فرفض كثير من الناس أن يعبدوا الله وسكنوا في أرضه، فأرسل الله عبادا له وأمرهم أن يقاتلوا أولئك القوم الذين جلسوا في أرض الله تبارك وتعالى وامتنعوا عن الدخول في دينه وعن عبادته سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كذلك لو مثلناه لتقريب الصورة فقط في حياتنا نحن، لو كانت لك أرض أو لك، لو كانت لك أرض تملكها، ثم جئت أنا ووضعت حاجياتي في هذه الأرض، فلك أن تمنعني بحكم أن هذه الأرض لك، أو تأذن لي أو أني أدفع أجرة. فجئت أنا قلت لك أريد أن أجلس في هذه الأرض التي تخصك، قلت لي رضي، انتهى الإشكال، ما في أي مشكلة. الصورة الثانية، قلت لك أريد أن أجلس في هذه الأرض، قلت لي لا أرضى إلا أن تدفع أجرة، قلت لك رضي، فدفعت الأجرة فرضيت أنت وانتهى الأمر. الصورة الثالثة، قلت لك أريد أن أجلس في هذه الأرض، قلت لي لا حتى تدفع أجرة، قلت لك لا ولن أدفع أجرة، ألا يحق لك أن تقاتلني؟ بلى والله يحق لك أن تقاتلني لتخرجني من هذه الأرض. وهكذا الأمر، الأرض أرض الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا إنما أذن أن يبقى في أرضه من يعبده سبحانه وتعالى. أناس جلسوا في أرض الله ورفضوا أن يعبدوه سبحانه وتعالى، فأرسل الله إليهم عبادا له وهم جند الله سبحانه وتعالى، يأتون لأولئك القوم فيقولون لهم أنكم في أرض الله، إما أن تسلموا فتكون الأرض لكم من الله هدية، وإما أن تدفعوا الجزية وهي الأجار عن هذه الأرض، وإما أن نقاتلكم فنخرجكم منها، فإن استطاعوا قتالهم وأخرجوهم فهذا حقهم، وإن عجزوا فالله المستعان. فالشاهد أن هذا ليس من التعدي، بل جلوسهم في أرض الله وتركهم العبادة هذا هو التعدي. طيب نعود إلى الحديث، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قواده فيقول لهم أمروهم في الدخول في الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا قال فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني إذا حاصرت أناسا في حصن قالوا لك أعطنا ذمة الله أنك لا تغدر أو لا تقتل أو لا تفعل أو تعطي وهكذا، تقول لا تعطيهم ذمة الله ولكن أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ قد يحدث من بعض القادة أو من بعض الجند أو غير ذلك أنه يغدر أو يخون أو لأنهم غير معصومين، فيكون غدر وخان ذمة الله ويخفر ذمته ويخفر ذمة أصحابه أهون من أن يخفر ذمة الله تبارك وتعالى. طيب قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. الله أكبر، قاعدة عظيمة يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا حاصرت أهل حصن قالوا لك أنزلنا على حكم الله، يقول لا، قل لهم أنزلكم على حكمي، لأنك ما أنت معصوم ما أنت رسول، لو كان الرسول نعم يقول لهم أنزلكم على حكم الله لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يخطئ حكم الله أبدا صلوات الله وسلامه عليه لأنه معصوم، أما أنا وأنت وغيرنا غير معصومين، فإذا أنزلهم قال هذا حكم الله ثم تبين أنه أخطأ الحكم فكيف يكون الأمر؟ يتهمون حكم الله لا يجوز، فيقول لهم لا أنزلكم على حكم الله ولكن أنزلكم على حكمي الذي اجتهدت وأظن أنه حكم الله، أما أن يجزم أن هذا حكم الله فإنه لا يجوز له ذلك لأنه قد يخطئ ذلك، والله أعلى وأعلم. نعود إلى حديثنا، تهيأ الجيش الإسلامي للخروج، أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليهم، وعند ذلك بكى أحد قوات الجيش، الجيش الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذا يسمى بعث الأمراء لأنه أكثر من أمير، الأمير الأول زيد بن حارثة قال فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة، ذلك ثم إيش بعث الأمراء. بكى عبد الله بن رواحة أحد القواد رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا ما يبكيك؟ قال أما والله ما بي حب للدنيا ولا صبابة بكم، يعني حريص أن يجلس معكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، ويقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. الله أكبر، الله أكبر، الله رواح، تذكر قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فبكى يقول إذا كنت سأرد كيف أصدر أي كيف أخرج، ولكن نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه، قال هذا الورود، ثم الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم. ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعهم أصحابه الذين بقوا معه في المدينة. فهنا قام عبد الله بن رواحة وقال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فدغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جزتي من قبري أرشد الله من غاز وقد رشد الله. تحرك هذا الجيش حتى نزل منطقة يقال لها معان من أرض الشام بعد الحجاز، فوصلتهم الأخبار، هم 3000، وصلتهم الأخبار أن هرقل نزل من منطقة يقال لها مآب في أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم 100,000 من نصارى العرب. شيء مخيف، 3000 مقابل 200,000، ما في أي وجه للمقارنة بين العددين. المسلمون عندما خرجوا ما توقعوا أبدا أن يخرج لهم جيش بهذه الضخامة وهذا العدد، فجلسوا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم، يتشاورون، فقالوا: نكتب إلى رسول الله فنخبره بعدد عدونا، إما أن يمدنا برجال وإما أن يأمرنا فنمضي لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجلوسهم ليس من باب الخوف والجبن وإنما من باب أخذ الرأي. فقام عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، يعني الموت شهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور أي فوز وانتصار وإما شهادة. فاستقر الأمر على قول عبد الله بن رواحة، وما راسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن تلك الكلمة الملتهبة من عبد الله بن رواحة أثرت فيهم تأثيرا عظيما، واختفت من الصفوف مشاعر التردد، وقرروا أن يواجهوا القوم رضي الله عنه جميعا. لما دنا العدو من العدو انحاز المسلمون إلى مكان يقال له مؤتة، تعسكروا هناك وتعبأوا للقتال. التاق الفريقان 100,000 مقابل 3,000، ولكنه الإيمان إذا هبت رياحه جاءت العجائب. أخذ الراية زيد بن حارثة هو قائد الجيش، جعل يقاتل بضراوة وبسالة، فإنه من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وخر صريعا. وزيد هذا يقول ثابت بن الأكوع عنه: غزوت مع زيد 9 غزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، قلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. قال الذهبي: إسناده حسن. بعدما مات زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وصار يقاتل قتالا شديدا حتى أرهقه القتال رضي الله عنه، وقال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة باردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فصار يقاتل حتى نزل عن فرسه فعقرها، وهو أول من عقر فرسه في الإسلام أي ذبحها، ومسك الراية رضي الله عنه وأرضاه فقطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه رضي الله عنه، فلم يزل رافعا لها حتى قتله، فأبدله الله جل وعلا بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، ولذلك يقال له جعفر الطيار. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على ولده عبد الله يقول له، يعني عبد الله بن جعفر الطيار، يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وكان يقال لجعفر كذلك أبو المساكين، وقد كان هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مكة. ولما جاء بعد خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وهذا البخاري يروي في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه وقف على جعفر، أي في خيبر في مؤتة، يقول وهو قتيل، يقول: فعددت به 50 ما بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. هذه الشجاعة، هذه الرجولة، 70 أكثر من 50 ضربة كلها في صدره رضي الله عنه. وقد مات وعمره 33 سنة. مات جعفر، استشهد رضي الله عنه وأرضاه، استلم الراية عبد الله بن رواحة، تقدم بها، صار شيء من التردد، أمر عظيم، معركة عظيمة، 3000 مقابل 200,000. فقال لنفسه يخاطبها: أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل فأتى ابن عم الله بعرق من لحم، يعني عظم في لحم، فقال: شد بهذا صلبك. فأخذه من يده فانتهس منه نهفة، يعني قضم منه قضمة، ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه فتقدم وقاتل حتى قتل وهو معه الراية. فتقدم رجل من بني عجلان يقال له ثابت بن أرقم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. لا بد من أمير يأمر فيطاع، تقدموا تأخروا، الميمنة الميسرة، المقدمة المؤخرة، القلب، لا بد من أمير. فقام رجل قال: اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ ما في أمير، الأمراء ماتوا. قال: ما أنا بفاعل، يعني أنا ما أمسكها. يقول: فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، وكان مشاركا في هذه المعركة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخذ الراية قاتل قتالا شديدا، حتى قال أو روى البخاري عن خالد أنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، ما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما وقع، النبي في المدينة والناس في الشام يقاتلون، والنبي جالس على المنبر والصحابة حوله، يعني أهل المدينة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب. وعيون النبي تذرفان من الدموع. صحابة 3، زيد مولاه كان يقال له زيد بن محمد، جعفر ابن عمه أخو علي، عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الأنصار الخزرج. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لموت هؤلاء الرجال وعيناه تذرفان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. كيف فتح الله عليهم؟ وذلك أنه يعني على هذه المعركة العظيمة لم يقتل من المسلمين إلا عدد قليل، الذين قتلوا من أهل الشام أكثر من الذين قتلوا من المسلمين. وهذا شيء عجيب فعلا، لا يمكن أن يحدث، يعني في المعارك التي يعني يعقلها الناس في أذهانهم لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر، ولكنه أمر الله. أخذ خالد رضي الله عنه الراية، ماذا فعل؟ صمد طوال النهار حتى أظلم الليل، توقف القتال، قام بخطة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. أخذ الميمنة وجعلها ميسرة، وأخذ الميسرة وجعلها ميمنة، وجعل المقدمة مؤخرة، مؤخرة، وجعل المؤخرة مقدمة، غير صنف الجيش رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه أرسل مجموعة يثيرون الغبار من بعيد عند الفجر، فلما أصبح الناس والروم على ما كانوا عليه، فالذين كانوا يقاتلون الميمنة تغيرت عليهم الأوجه، والذين كانوا يقاتلون الميسر تغيرت عليهم الأوجه، والذين كانوا يقاتلون المقدمة تغيرت عليهم الأوجه، ويرون غبارا من بعيد. فعلموا يقينا أن المسلمين جاءهم مدد، فقالوا في أنفسهم إذا كان عدد بذاك القلة ما استطعنا، فكيف قد جاءهم المدد؟ عند ذلك تراجع الروم عن القتال، فتراجع خالد رضي الله عنه، فلما رجعوا رجع رضي الله وانحازوا إلى بلادهم، وانحاز خالد رضي الله بمن معه إلى المسلمين في المدينة. هذا هو النصر، إنه استطاع أن ينقذ المسلمين من قتل محتم بعد أن دارت تلك المعركة. وكما قلت لم يقتل من المسلمين إلا القليل، زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، مسعود بن الأسود، وهب بن سعد بن أبي السرح، عباد بن قيس، الحارث بن النعمان، سراقة بن عمرو أبو كليب، جابر بن عمرو، عمرو بن سعد بن الحارث، وعامر بن سعد بن الحارث، 12 الذين قتلوا من المسلمين فقط. وهذا لا شك نصر عظيم. هذه المعركة أظهرت شجاعة وبسالة بلغت حدا لم تعرفه أمة من الأمم. وهذه الروح الإيمانية التي كانت عندهم أعطتهم إقداما عجيبا، حقر أمامهم كبرياء هذه الأمم التي كانت تعرف بالعدد والكثرة. وكل ذلك من العجائب، وكل هذا يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما علمه وما عرفه الناس كلهم. بعد هذه المعركة دخلت الإسلام بعض قبائل العرب، منهم بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وأزارة. رجع المسلمون إلى المدينة إلى النبي، وفرح المسلمون بقدومهم. وأما الرواية التي تقول إنه لما رجعوا استقبلهم أهل المدينة يقولون لهم يا فرار يا فرار، فقال يصن بل هم الفرار، هذه رواية ضعيفة لا تصح. انتهت هذه المعركة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهايتها أن يؤدب بعض قبائل العرب التي شاركت الروم في قتالهم للمسلمين. قلنا أنه خرج 100,000 من نصارى العرب مع الروم يقاتلون المسلمين، فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض وجلى معه راية سوداء، وبعثه في 300 من سراة المهاجرين والأنصار من كبارهم ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلا وعذرة وبلقين، قبائل عربية على الطريق. فسار الليل وكمل النهار، يعني بالليل يمشي وفي النهار يقف. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، يعني عدد كبير، فبعث رافع بن مكيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، يعني يطلب منه أن يرسل له عددا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في 200، وعقد له اللواء، وبعث معه أبا بكر وعمر، وأمرهم أن يلحقوا بعمر بن العاص وأن يكونوا جميعا ولا يختلفوا. فلما لحق أبو عبيدة بعمر بن العاص اختلفا في الإمامة، فقال عمر بن العاص أنا القائد وأنت جئت مددا، فقال أبو عبيدة كما تقول. فكان عمر بن العاص هو القائد. فدخل عمر بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي جمعا فقام عليهم بالسلاح فتفرقوا ورجعوا بدون قتال، وكذلك وضعوا شيئا من الهيبة في قلوب الكفار. وهذه ما تسمى بذات السلاسل، وهي بعيدة عن المدينة مسيرة 10 أيام على المشي. يعني وقعت حادثة لعمر بن العاص هناك ينبغي التنبيه عليها، مسألة فقهية. يقول عمر بن العاص احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يقول فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ يقول فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا أمر عجيب يعني. أم العاص الآن أسلم في آخر السنة السابعة، وكذلك خالد، ثم صار خالد قائدا للجيوش، وصار عمر قائدا للجيوش، اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم يعني دهاءهما ومعرفتهما بالقتال وغيره. ثم كان بعد ذلك فتح مكة. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن فتح مكة، قال: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذا هو فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكان سبب ذلك الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان قد عقد صلح الحديبية مع كفار مكة، وذكرنا أن من شروط ذلك الصلح أنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعهده، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل، فدخلت بنو بكر مع قريش في عهدها، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. وكان بين خزاعة وبني بكر ثأر في الجاهلية قبل أن يدخلوا في ذلك الحلف، وسبب ذلك أن رجلا يقال له مالك بن عباد حليفا لآل الأسود بن رزين من بني بكر، خرج هذا الرجل تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدا عليه أهل خزاعة فقتلوا وأخذوا ماله، وذلك كما قلنا قبل الإسلام بمدة. عند ذلك عدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فقامت خزاعة وعدت على ثلاثة من بني بكر فقتلوهم. فلما جاء الإسلام حجر بين الفريقين وانشغلوا به عن أنفسهم وثأرهم، ولكن بني بكر ما زال لهم ثأر عند خزاعة. لما تم الصلح ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، اغتنمت بنو بكر فرصة أمن خزاعة منهم، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم القديم. فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، وذلك في شهر شعبان من السنة الثامنة من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلا، وكانت خزاعة على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، فقامت قريش وأعانت بني بكر بالسلاح، وقاتل رجال من قريش كذلك في ظلمة الليل مع بني بكر ضد خزاعة، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، يعني دخلوا المكان الحرام، وذلك أن خزاعة ما كانت متأهبة لحرب. فلما انتهوا أي خزاعة إلى هذا المكان الحرام، قالت بنو بكر لقائدهم: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني يحرم عليك أن تقاتلهم في الحرم. فقال قبحه الله: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ فدخلت خزاعة إلى مكة ولجأوا إلى دار بديل ابن ورقاع الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أنشد بين يديه قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا ألست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. عند ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نصرت يا عمرو بن سالم. هذه القصة في إسنادها ضعف، ولكن أهل السير اتفقوا على ذكر هذه القصة، وليس كل شيء في السيرة يوجد له إسناد صحيح، ولذلك ذكر أهل العلم أن السيرة مما يتسامح في ذكرها، خاصة إذا كان الأمر لا تتعلق فيه أحكام ولا اعتقادات. أحست قريش بغدرها، حيث إنها ساعدت بني بكر على خزاعة، بل وشاركت في القتال، فقررت أن تبعث أبا سفيان قائدها ممثلا لها ليقوم بتجديد العقد وتجديد الصلح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ليعيد للعقد المهدر حرمته. قدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنت لما أبعدت الفراش إكراما لي أم أبعدت إكراما للفراش عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. وهذه أيضا، يعني هذه القصة زادها ضعيف، ولكن لا يبعد أن تكون قد وقعت. ثم خرج أبو سفيان من عندي بنته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، يعني في تجديد الصلح، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، أي كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. الذر له النمل الصغير الأصفر. ثم جاء أي أبو سفيان فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة، فقال: يا علي، إنك أمس الناس بي رحما، غراب بيني وبينك. وذلك كما نبهنا أكثر من مرة أن علي بن أبي طالب وأبو سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقون كلهم في عبد مناف، فقال: إنك أمس القوم لي رحما. وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجع عنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال علي: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. هذا أدب علي رضي الله عنه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة، انظروا كيف، يعني هو يعني أحس بالغدر الذي وقع منهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لفاطمة: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس، يعني الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس. ثم تأتي الكلمة الطيبة التي قالتها فاطمة رضي الله عنها: وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأس أبو سفيان فقال: يا أبا الحسن، يحدث علي، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. فقال علي: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك،
ولكنك سيد بني كنانة، يعني قريشا، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. أجر أي سأجير بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ ها، ماذا فعلت؟ جددت الصلح؟ الأمور كيف هي؟ ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته، فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، يعني أبا بكر. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني قريب العداوة. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار علي بشيء صنعته، والله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قال: وبما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس، ففعلت. فقالوا: هل أجاز ذلك محمدا؟ يعني أجاز جوارك هذا؟ قال: لا. قالوا: ويلك، إن زاد الرجل اللعب بك. قال: لا والله ما وجدت غير هذا. عند ذلك علم الناس أن قريشا نقضت العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، وأعلمهم أنه سائر إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. يعني سأل الله تبارك وتعالى أن لا تعلم قريش بخروجه صلوات الله وسلامه إليهم. وهنا وقع حادث غريب ما كان يمكن أن يقع، ولكن قدر الله جل وعلا. وذلك أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاطب ابن أبي بلتعة، كتب إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أي كتب إليهم كتابا، رسول الله تجهز للدخول إلى مكة، ثم أعطاه امرأة وقال لها سارة، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها وما أخبرها، فقط أعطاها هذه الورقة، فجعلت الكتاب في قرون رأسها. أنا قلت ورقة، قد لا تكون ورقة لأنه ما كان عندهم أوراق، ولكن يكتبون على الجلود وغيرها. الشاهد أنها جعلت الكتاب في قرون رأسها، أي في نسميها العشايف، اللي هي قرون المرأة، الجدايل، كل هذه يعني هي تسمى القرون. ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك أن يأخذ العيون عنه؟ حاطب أخبره أو أرسل هذا الكتاب مع هذه المرأة يخبرهم. نزل الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن هذه المرأة أو إن حاطب بن أبي بلتع أرسل كتابا مع امرأة يخبر قريشا بخروجك إليهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو خلف هذه المرأة، فقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان وقال له روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، ضعين امرأة معها كتاب إلى قريش. فانطلقوا حتى وجدوا المرأة بذلك المكان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جبريل أخبره. فوقفوها وقالوا لها: معك كتاب؟ قالت: ما معي كتاب. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا. فقال لها علي رضي الله عنه: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، أو ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، يعني عندك كتاب، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، وفي رواية أو لننزعن الثياب. وهذا جائز، وذلك أن الأمر إذا كان بهذه الخطورة وعلموا يقينا كما هو الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة معها الكتاب، جاز لهم أن يبحثوا عن الكتاب ولو جردوها من ملابسها. وذلك وإن كانت هذه مفسدة، ولكن المفسدة التي ستحدث لو أخذت هذا الكتاب معها أعظم. فلما رأت الجد من علي قالت: أعرض، يعني صد عني، فأعرضت.